إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نبتدي النهاردة في اسم أسماء الله عظيم، وكل أسماء الله عظيمة، لكن الحقيقة الإنسان في حاجة ليه على الدوام، يعني هذا الاسم نحتاج إن احنا نفهمه ونعبد بمقتداه على الدوام في كل أحوالك وكل أيام السنة، مش وقت دون وقت، وإن كان نحتاج إليه أكثر في رمضان، لكن على مدار العام نحتاج لفهم أسماء الله عامة، وهذا الاسم خاصة لأنه ليه علاقة مباشرة بإصلاح حالك، ألا وهو اسم الحسيب. الحسيب اسم أسماء الله الحسنى اللي اتفق عليها جماهير العلماء الذين اعتنوا بجمع الأسماء الحسنى، ولم يخالف أحد إلا قليل. جاء في موضعين في كتاب الله في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكفى بالله حسيبا، في سورة النساء والأحزاب، وفي قوله: إن الله كان على كل شيء حسيبا، في سورة النساء أيضا. لو نظرنا الأول، إحنا متفقين في أسماء الله الحسنى أو أي باب بعلم شرعي لابد أفهم المعنى في اللغة عشان يساعدني على أن أنا أفهم المعنى شرعا. فالمعنى في اللغة أنا هقوله ببساطة عشان بلاقيكم تتعبوا شوية لما نقعد نتكلم في المعاني اللغوية، فأنا أختصر القول. يعني مبنى الكلمة الحاء والسين والواو لها معاني، لها أصول بتتبني عليها، منها العد، قول الله تعالى: والشمس والقمر بحسبان. فالحسبان العد، يعني كلمة حسبة من العد، أول حاجة الحساب، والحسبان أيضا، بس الحسبان ليه معنى آخر، ليه معنى الظن، أظن كذا، يقول إيه أحسبها كذلك، أحسبه على خير، أحسبه على إن أنا حسبت الحسبة كده، فيها معنى الظن ومعنى العد، ده من المعاني. أيضا من معاني الحسب اللي هو الإنسان الحسب، الشخص اللي يقعد يعد أبائي وأجدادي وأحوال ويقول لفلان وأنا ابن فلان وعلان والفخر المنهي عنه، ده اسمه إيه؟ الحسب. يقول لك الحسب والنسب. الحسب هو بيعد الناس الأشراف في عيلته أو في قوم، يعد أشراف القوم، يقول لك أنا أبويا كان كذا وعيلتي مش عارفة مين وجدي كان العمدة مش عارفة بتاع البلد وأبويا رئيس كده، بيعد إيه؟ بيعد الأشراف في قومي، يبقى ده اسمه حسب. والنسب بيبين النسب، يعني فدي كلمة معتادة عندنا بنقولها، يقول لك الحسب والنسب، فده معنى الحسب أيضا من كلمة الحسيب، يعني كلمة حسب. أيضا المعنى اللي بيحمله هذا الاسم الكفاية، وده معنى رائع ونقف عنده، الكفاية اللي هو إنسان يكتفي، أكفيك شيء أو أكفيك حاجة معينة، يبقى جت من إيه؟ من الحسب. ده كل دي معاني، طبعا معاني كثيرة أنا مش هطول، لكن الحسيب والحاسب من يحاسبك، أيضا الحسيب والمحاسب من يحاسبك. يقول سبحانه وتعالى: وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا يعني ايه؟ رقيب. ده ايضا معان، يبقى في معنى المراقبة، معنى الحساب، معنى الحسب اللي هو عد الأشراف، معنى الظن، معنى الكفاية، كل دي معاني في كلمة حسيبا اللي هي أصل مبنى الكلمة بتاعت الحسيب. أصل كلمة الحسيب تحمل كل هذه المعاني، وكل هذه المعاني جاءت في كتاب الله، نقف عندها بإذن الله تعالى. طب المعنى إيه في حق الله جل جلاله وتقدست أسماءه؟ مش عايز أقف كتير على المعنى اللغوي، لكن خدنا كده جملة سريعة. إيه المعنى في حق الله جل جلاله؟ قال بعض أهل العلم من السلف: الحسيب هو المدرك للأجزاء والمقادير التي يعلم أمثالها بالحساب من غير أن يحسب، لأن الحاسب هيدرك الأشياء أو الأجزاء شيء في شيء، صح كده؟ وبعدين يعلمها بالجملة في النهاية. الله لا يتوقف علمه على أنه يجمع الأشياء شيء في شيء، لأن ده نقص. وصفات الله كلها كمال، اتفقنا على ده واحنا بناخد في العقيدة. جميل، يعني أي حد في الدنيا لو عايز يحسب حسبة هيجيبها مرة واحدة ولا تدريجي؟ عايز أعد الناس اللي قاعدة دي، هعد شوية 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 وأجيب اللي فوق وأجيب اللي تحت وأجيب. عايزة تحسب أي حسبة أجزاء شيء في شيء في شيء، وفي النهاية بتعرفي مقدار الشيء اللي انت بتحسبيه، ده في حال البشر. اما الله جل جلاله لا، من نهائي من كل وجه. ليه؟ لانه الكامل، وله الكمال في الصفات. ولما يحصل له العلم تدريجي ده نقص، يبقى معناه ان كان في جهل بالشيء ثم حدث العلم. وصفات الله ليست محدثه، صح؟ يعني انت دلوقتي ما انا جهله دلوقتي العدد ده كام، ده اسمه ايه؟ جهل. ما تقولي الناس اللي قاعده دلوقتي في القاعه معايا كام، اقول لك ما اعرفش، بس اسمه ايه؟ جهل، جهله بالعدد. او انت عديتكم وعرفت اصبح عندي علم بالعدد، يبقى العلم جاء بعد جهل ممتنع في حق الله. اذا لو انت نظرتي بقى، عشان الايمان يرسخ في القلب ونفهم منه الله، انا لو نظرت لعدد ذرات الرمل وعدد قطرات الماء في البحار والمحيطات وعدد اوراق الشجر في ارجاء الارض وعدد ذرات التراب في الهواء وعدد كل مثلا الفيروسات اللي انت ما تعرفهاش ولما يعود يكتشفوها ما يجيبوهاش، كل هذه الاعداد وغيرها الله سبحانه وتعالى احصاها ويعلمها. جمله جمله، العليم العليم والحسيب. يبقى الحسب عند الله غير حسبتك انت. يبقى الحسب اللي عند الله معنى في حق الله انه يعلم مقادير الاشياء قبل ان يوجدها اصلا. كان الله لكل شيء، وان وجدها فلا يحتاج العد ولا حساب ولا ان كانت الكلمه تحمل معنى هذا، لكن هو الحسيب ها قبل ان يخلق الاشياء، لان احنا اتفقنا ان اسماء وصفاته مش محدثه. جميل. يبقى الله علمه لا يتوقف على العد ولا على الحساب، على ايه؟ على خلاف البشر. البشر علمهم يتوقف على الحد والحساب. انا لو ما كنتش اعرف حاجه حد اداني علم بيها انا جاهله بالشيء الى ان اصل ان اعلم كما قلت شيئا فشيئا. من معاني الحسيب قلنا كمان اللي هو المكافئ. المكافئ يكافئك على الاشياء، بس دي انا هرجعها شويه، لكن هي كمعنى لغه يعني ان هو المكافئ بيكفيك. وقال تعالى كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني محاسب. عارفين في الحديث اللي هو في الصحيح من حديث انس قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال اتدرون مما اضحك؟ قالوا قلنا الله ورسوله أعلم. قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ يوم القيامة في الحساب العبد واقف يجادل، يجادل مع الله، يقول ألم تجرني من الظلم؟ فيقول بلى، يقول جل جلاله بلى، فيقول فإني لا أجير ولا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني، فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكتاب شهودا. خلاص انت مش عايز حد يشهد عليك، خلاص. ثم يؤمر فيختم على فيه، يغلق فمه، فيقال لأركان انطقي، قال فينطق فتنطق بأعماله، ثم يخلي بينه وبين الكلام، قال فيقول بعد أن كنا وصحبا عن كنا كنت أناضل. دي معنى الحسين. قال يا رب لا انت عجلتني من الظلم، انا لا اقبل احد انه يقول لي حاجة. الملائكة يعني مش معترف كلام الملائكة، ولا انا اعضائي بقى اللي تشهد عليه، فيشهدوا عليه ما كان يفعل في الدنيا، فيدعو عليهم بهذا الدعاء. الشاهد انه كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، يعني محاسب، حسب انت نفسك بقى. فاذا الحسيب بمعنى المحاسبة، يعني عند الله سبحانه وتعالى يحاسبنا، وعند الله سبحانه وتعالى رقيب وكافي ومكافئ، كل دي في معاني الحسيب. قال تعالى ان الله كان على كل شيء حسيبا. ابن جرير الطبري بيقول فيها يعني يعلم كل شيء تعملون أيها الناس من الأعمال من الطاعة ومن المعصية، حفيظ عليكم. ابن جرير الطبري يرى أن الحسيب هنا بمعنى الحفيظ مع العلم، يعني مش بس الإحصاء، هو يرى أن هو الحفيظ، يعني الحسيب بمعنى الحفيظ، يعني هو يعلم ويحفظ عليكم أعمالكم. ده قول ابن جرير الطبري، طبعا قول من أقوال العلماء المعتبرين، يعني فبيجازيهم على هذه الاعمال. يبقى اصل الحسب في هذا الموضع من ايه؟ من الحساب. يبقى قول الله تعالى ان الله كان على كل شيء حسيبا، يعني هيحاسبنا، يراقبنا ويعلم كل شيء وهيحاسبنا على كل شيء. لما اعدي على الايه واقراها يبقى لازم اقف، ده لازم اقف. لما الملك جل جلاله الله الجبار القهار العزيز الغفار الله سبحانه وتعالى بيخبرك ويعلمك وانت في الدنيا انه حاسب على اعمالك وان كل شيء هو عليه حسيب، تستدعي وقفه ولا لا؟ تستدعي وقفه طويله طويله، لان الحقيقه الشيطان شغال شغل عالي جدا، شغال شغل عالي جدا بين الناس عامه وبين الاخوات خاصه، مش سايب مجال، مش سايب مجال حتى في وسط الملتزمات، ما تركهم في وسط الاخوه الملتزمين، ما تركهم ولن يتركهم، ولا يتركهم الا مدخول القبر. فانا عايزه اصحصح لنفسي عشان اعلم في المواقف والاعمال وفي الاقوال هل ده مدخل شيطان ولا ده من نفس الاماره ولا ده شغل هوى ولا ده شغل شياطين ولا ايه الموضوع بالظبط. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبه، ما حدش هيتحاسب غيرك. يبقى لما الامر يجي لي وأتلاقي نفسي داخلة في سكة كده مش حلوة، أقف كده واقفة مع النفس، أنا رايحة فين؟ أنا عايزة إيه؟ أبتغي بإيه بالكلام ده؟ الموقف ده بعمله ليه؟ القعدة دي قعدها ليه؟ التصرف ده تصرفته ليه؟ والله لو ما شددت على نفسك الحساب في الدنيا لهنبقى في خسران مبين يوم القيامة، وهنندم ندم لا يعلم قدره ولا عظمه إلا رب العالمين. هنعلمه لما نروح هناك. انا عايز اقف في الدنيا احاسب نفسي قبل ما الاقي نفسي في لحظه في القبر. انت دلوقتي وانا بتكلم اموت حالا وادخل القبر، مأساة. ولما اموت دلوقتي وانا بتكلم مفيش حاجه اخدها معايا الا عملي. يبقى على العاقل يراجع حساباته، عشان الحسيب احنا قلنا في معنيه بيعد وبيحسب وهيكافر وهيحاسب ورقيب، مظبوط؟ يبقى قبل بقى ما ادخل في الحته دي كلها اللي انا ماليش قبل بيها اصلا ان ربنا يعاتبني فضلا عن يحاسبني، ماليش قبل بعتاب الله فضلا عن حسابه، يبقى على الانسان العاقل انه يراجع ايه اقواله وافعاله كل ما بيصدر منه ويقف وقفه، لان الشيطان شغله عالي قوي الايام دي انا اراه. فمحتاج ان انا اقف مع النفس، يعني ما ندافعش كده ورا الاهواء، ما ندافعش حد يزقني على حاجه ومرايحه فيها، واحد بتقولي كلمه او سالكه معاها الطريق حد يعمل، لا مش هينفع خالص، مش هينفع خالص، لان سوء الخلق وسوء وقله الدين والديانه وضعف التقوى والمصايب اللي احنا بنشوفها في حياتنا خلت الناس هي القصه عامله زي مرض. تعرفين لما انت جاي سليمه اهو وصحيحه ما عندكيش مشكله قاعده معايا في المجلس، واثنين ثلاثه دخلوا عندهم انفلونزا وبرد قعدوا في وسطك، هتقومي عندك برد خلاص. وده اللي بيحصل للمسلمين دلوقتي. انت ممكن تكون انسانه محترمه وطيبه وجميله جدا، تقعدي في وسط ناس ضايعين قلوبهم مريضه يمرضوكي، يبقى لازم اصحى. هتمرض قلبك وانت ما تشعريش وانت في حالك وزي الفل، ها؟ لكن قعدتي مع واحده مريضه قلب اتنين ثلاثه كده بالظبط شبهيها، مجموعه عندهم انفلونزا دخلوا قعدوا معانا دلوقتي، القاعه مقفوله، شمينا الهواء هم خرجوا واحنا مرضنا. فاهماني؟ وكذلك انت مع المجتمع اللي بره ده، الناس اللي بره دي لما رحم الله، لو ما صحصحتيش نفسك وفهمتي اسم الحسيب وقفتي بقى في موقف المحاسبه الصح الجاده، والله اجلا او عجلا هتقعي. ولو كنت مين، لكن افهم اسم الحسيب وافهم ان الله سبحانه وتعالى حسيب، يعني رقيب، يعني محاسب، يعني مكافئ، يعني كل المعاني دي، عشان ارجع الى الله سبحانه وتعالى واعود واتوب قبل ان يحصل لي اعمال انا ما كسبت فيها شيء وما هتضيف لي في حياتك شيء. وزي ما قلت مرارا الدنيا مش لطيفه قوي ومش حلوه قوي والكل تعبان، مش مستاهله كمان بهذا العناء والشقاء والنكد والجمد اللي فيها اروح الاقي كمان اخرتي خربانه، والله ذلك الخسران المبين. فصحصح كده نفسي واعلم ان الحسيب على كل شيء. شوفي كل شيء، الله يقول ان الله على كل شيء، ان الله كان على كل شيء حسيبا، كل شيء هو حسيب عليه، حتى تحيه التحيه اللي بتلقيها لما ترد التحية على رد درجات، يعني لو أنا الوقت حد دخل قال السلام عليكم أو نقول عليكم السلام لك درجة، عليكم السلام ورحمة الله حاجة أعلى، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعلى، لقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا أحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. يبقى ما حد يقول لك السلام عليكم وتقولي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ما اقولكيش السلام عليكم فتقولي وعليك السلام، انتقصتي من مني لان انا خاطبتك بصيغه الجمع، ما تخاطبنيش بصيغه المفرد نقص، عشان طالعه دلوقتي تقريعه كده في وسط الاخوات اقول لها السلام عليكم تقولي وعليك السلام. طب ليه انا قلت لك وعليكم بصيغه الجمع تخاطبيني بالمفرد ليه؟ بتنتقصي من قدري ليه؟ من قدر السلام. انت مش واخده بالك، بس الحسيب حسبها لك، الحسيب كتبها عليك ان انا قلت لكم عليكم وانتوا قلتوا عليك. اصحى بس كده عشان شوف احنا رايحين فين، ده نص قراني مش انا اللي بتكلم، مش بخترع من عندي، ها؟ ده قول الله بيبين لك الله سبحانه وتعالى بيبين حتى التحيه، حتى التحيه اللي هي ابسط حاجه عمرك ما تفكري حتى انت هتحاسبي على التحيه؟ لا هتحاسبي عليها. قال لك التحيه ترد عليها، تردي كما قيل لك افضل. ده حال الناس اللي صاحيه دماغها مصحصحه كده وعارفه هي رايحه فين. وقال الله تعالى هو الكافي والذي يكفي عباده، يبقى حسيب الله كمان معنى الكافي يعني هو اللي يكفي عباده. كفاكي، كفاكي يعني ايه؟ الانسان اي انسان في الدنيا يحتاج الى من يكفيه، فالمكفى يحتاج في وجوده لاشياء، ويحتاج لاستمرار العطاء لدوام الوجود، ودوام الوجود لا يكون الا من العطاء من المكفي. يبقى المكفى محتاج للمكفي، يبقى انت محتاجه لمن يكفيكي، واحتياجك ده على الدوام ليدوم وجودك. بمعنى انا عندي النوع الانساني بشر، البشر دول لو ربنا سبحانه وتعالى لم يعدهم ولم يمدهم ولم يخلقهم انتهى الوجود. اذا صحيح في ام بتحمل وبتولد وبيحصل تناسل وتكاثر وفي الانسان وفي جميع المخلوقات، لكن في الاخر استمرار النوع الانساني محتاج لمين؟ لمن يكفيه؟ المكفي. فالله سبحانه وتعالى لو ما كانش حسيب انت وجودك ما يستمرش، ما يستمرش لا انت ولا المخلوق كلها، يعني لا احنا كبشر ولا الحيوان ولا النبات ولا الطير ولا الملائكه ولا الجن ولا الانس، كل مخلوقات الله تحتاج للحسيب. ليه؟ لان قلنا نقف معنا المكفي، فهو بيكفيكي والمكافئ، فهو بيكفيكي ويكافئك في نفس الوقت، يكفيك احتياجك ويكافئك عند الطاعه وعند الى اخره، ويكفيك احتياجك ويكفيك هموم وغموم وشرور انت لا تعلميها. فالحسيب فصحصحي لهذه المعاني عشان ما تغرقيش، ولا تظني لو في يوم من الايام احتجتي للطعام او احتجنا للشمس الدنيا تلج فطلعت الشمس، او احتجت للارض عشان اللي عنده ارض ويزرعها ويطلعها ومش عارف يعمل طعام، او احتجت لاي شيء، لا يظن احد ان احتياجه لهذه الاشياء تمت بكفايه المخلوق، لا لا خالص اطلاقا، ولا الشمس اللي دفتك ولا الارض اللي اقلتك ولا السماء ظلتك ولا الطعام اشبع جوعك، انما كله بامر العلي الحكيم. وان كانت الاسباب مؤثره اعتقد اهل السنه يا جماعه ولا تاثير مفيش كلام، لكن كل هذه الاشياء من الحسيب الكافي لعبده. ولو ما كانش حسيب ما تلاقيش الحاجات دي كلها. حسب احتياجك بالشمس فاعطاك الشمس، واحتياجك من الضوء فجعل القمر، واحتياجك من ارض ممهده مذلله يذللها لك فاعطاك الارض وبسطها وجعلها ذلولا لك، واحتياجك من الطعام فابداك بحسبان وان اخرج انواع الثمار والزروع عشان يكفيك جوعك. فالحسيب هو اللي سخر لك الاشياء وليس المخلوق. يبقى لما ابقى قاعده في البيت بقى وعندي زوج بيصرف عليا ولا بيجي لي قرشين من مشروع ولا يجي لي حاجه وبعدين تضيع الحاجات دي، ها ما اقعدش ابقى قاعده في حزن وهم ونكد. ليه؟ عشان الحسيب موجود، عشان الحسيب يعلم ما انا احتاج اليه، سواء اتوجد الزوج او ما اتوجدش، اتوجد الاول وما اتوجدتش، في صحه ما فيش، في ما في، الحاسيب يعلم احتياجك هيكفيكي. اليس الله بكافي عبده؟ الله هيكفيكي، فما تركنيش وما تحزنيش على اي شيء فقدتيه تظني انه ده كان باب بالنسبه لك بيجلب لك رزق او بيكفيكي هم. للاسف مع استمرار النظر للمخلوق وضعف النظر الى الخالق وعدم الفهم عن الله وعدم التعمق في الاسماء وفي الصفات وفي القران، خلى الناس اليقين على الاشياء والمكر والكيد والغل وكل المصائب اللي بتحصل على وجه الارض دي بضعف اليقين. كل واحد عمال يدبر ويخطط ويفكر بحوله وقوته المسكين، فكله عمال ماشي في الدنيا بيغلي، الدنيا فيها غليان، الغليان ده ليه؟ مش فاهمه ان في حسيب، والحسيب هو اللي هيدبر الامر مش انت يا مسكينه، هو اللي هتقدر تعملي حاجه من هنا ومن هنا الا اذن الملك، الا اذن الله. فالحسيب دلوقتي انا عندي واحد اتنين تلات وعندي اشياء كثيره جدا راحت تروح، ان لا يرجعون، اللهم اجني في وسط ياخذ في خير منها. وبعدين في حسيب، انا مع الحسيب هيكفيني همي ويعطيني رزقي ومش هيحملني فوق طاقتي، لان وعدت بهذا في القران، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، مستحيل هيحملك فوق الطاقه، مستحيل هيكلفك فوق طاقتك، هيبتليك الابتلاء بس هو الحسيب. حسيب يعني ايه؟ اداك الابتلاء بس حاسبها، الابتلاء ده يهدك مش هيهدك. عارفه ليه؟ عشان لطيف، وعشان رحيم، وعشان رحمن، وعشان ودود، والودود دي وقفه طويله. فمهدي الابتلاء مش هيهلكك بالابتلاء، هيبقى فيه ايه؟ في معاني الود والرحمه اللي دي اسماء وصفاته لازم تظهر في الكون، اثرها ظهر في الكون. فمش ممكن ابدا ان انت في اي مشكله تقفي وتقعي في الارض. ضعف ايمان وعدم فهم عن الله وعدم يقين بالاسماء والصفات اقع ليه؟ ربي حسيب، حسيبها ويعلم ان تشال من هنا هيجي من هنا، ابتلاك من ناحيه هيفتح ناحيه تانيه، هيمنع عنك خير هيديكي باب خير. بس لو كان يفقهون، لو كان يفقهون. انا محتاجه افقه عن الله وافهم عن الله، لان انت مع الله ما فقدت شيء، ولو فقدت الله والله فقدت كل شيء، والله فقدت كل شيء. لو فقدت الفهم عن الله وحسن المعامله مع الله والتعامل مع الله وفهم عن الله، والله انت فقدت كل شيء. ولا كنت في الظاهر عندك ملك، والله فقدت كل شيء. لان كل ما تملكيه من ملك، من جمال، من مال، من علم، من جاه، من سلطان، كله عندك هذا الرزق من الرزاق الحسيب. فانت مسكين ولا شيء، ولا شيء. فنفهم الكلام ده عشان النفوس تستريح. شو ابن القيم يقول ايه؟ هو الحسيب كافه وحمايا، والحسب كافي العبد كل اوان. الله، هو الحسيب كفايه وحمايا، هيكفيكي وهيحميكي من كل ما يؤذيكي، بس انت خليكي معاه صح واشتغلي ليه وحده صح، وما تمليش بقلبك عن الطريق، وما تحديش عن الهدف، وما تدخليش حاجه مع التوحيد، وجربي التوحيد وقفي صح واخلصي لله وما تفكريش بعد كده. أليس الله بكاف عبده؟ جربي التوحيد وما تفكريش، بتهلكي نفسك في بين الفكر والتدبير والتخطيط والهم والغم والنكد، ومش هتنالي إلا اللي أراده الحسيب. حسب لك حسبة معينة مش هتاخدي غيرها. اشتغلي باللي انت مأمورة بيه. انت مش مأمورة بالحسبة دي ولا مكلفة بيه. أما المكلفة بيه؟ مكلفة انك تحققي العبودية، انشغلي بيها، ملكيش دعوة حاجة تانية. الكل كله هيخدمك، هيسخر لك ناس، وهيسخر لك أعوان، وهيسخر لك اللي يدافع عنك، وهيسخر لك الدنيا كلها تبقى تحت رجليك، والدنيا كلها هتخدمك لغاية ما تساهم من خدمته. بس انت اشتغلي صح. والعكس، لو الانسان قاعد يعتمد على حوله وقوته ويمشي في الدنيا كده مش فاهم حاجة عن الله، هيفضل مسكين تعبان، يلف كده زي البتاع في الطحونة، وفي الاخر هيبقى تعبان في الدنيا والاخر. حد يرضى نفسه ده؟ والله ده يبقى خسران مبين. فصحصحي معايا وفهمي هذا المعنى العظيم. شوفي، عندنا الحسيب وعندنا الحسب والتأييد. الحسب من صفات الله كما بينا، والتأييد ايضا عند الله. لكن فرق بين الحسب والتأييد، خلي بالك، الحسب لله وحده لانه عبادة قلبية لا ينبغي صرفها لغير الله، واذا صرفت لغير الله اصبح شركا. يعني ايه الكلام ده؟ الذبح، خلنا في العقيدة، الذبح والحلف والسجود وكل العبادات، التوكل، اليقين، التقوى، المحبة، مش دي عبادات قلبية وبدنية؟ هل العبادات دي ينفع تبقى لحد تاني؟ يعني ينفع انا تبقى رغبتي او رهبتي او خوفي، الخوف طبعا الاصل هو لله، مش الخوف الطبيعي، من غير الله؟ لا. ينفع اسجد لغير الله، اسبح لغير الله، انزل لغير الله، اعمال قلوب واعمال ابدان؟ لا يجوز صرفها لغير الله، صرفها لغير الله شرك. صح؟ جميل. الحسب من هذه الصفات، من هذه الاعمال، عمل قلبي، ان انا بعمل ان الله حسيبي، الله كفيني، الله مغنيني، الله هيصرف عني كذا وكذا وكذا. معاني الحسب لله، ما ينفعش اصرف هذا الامر لغير الله. ليه؟ قال تعالى: هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين. خلي بالك في سوره الانفال بعدها بايتين 62، في 64 قال ايه؟ تدبره يا النبي، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. في الاولانيه قال ايه؟ هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين. وبالمؤمنين عطف دي على دي، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مين النصر؟ ربنا ايده بايه؟ ايده بالنصر من عنده، والمؤمنين كانوا عون ليه؟ فكانوا سبب في نصره. جميل. لكن لما تكلم على الحسب، ها، ما قالش كده، قال يا نبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين. يعني حسبك الله، هو الوحيد، الله هو اللي يحاسبك، واللي اتبعك من المؤمنين هو حسبه. وليس كما يفهم البعض ان هنا هو عطف تقتضي المشاركه في الحكم، يعني معناها اللي اتبعك من المؤمنين هم اللي هيبقوا حسب لك كما الله. لا 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 مش كده ابدا. القائم طبعا اتصل لها في هذا الموضع، خاطر طبعا تعرفين ابن القيم نفسه طويل، قعد صفحات يتصل هذا المعنى. مش هطول عليكم طبعا كلام ابن القيم لانه طويل وممكن تتوه مني، لكن الشاهد ان الحسب لله فقط، اما التأييد فمن الله وغير الله. الله يؤيدك ويجعل اسباب تؤيدك، هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين. المؤمنين ايام الله كان بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيقفوا معاه وينصروه، لكن لما تكلم عن حسب جعله لله وحده. فخلي بالك دي غير دي، ما خلطش بين الاثنين لان المعنى شتان بين الاثنين. ففرق بين الحسب وبين التأييد. شوفي اسم الله سبحانه وتعالى على اهل التوكل من عباده، انهم افرادوا الله تعالى بالحسب، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما قالوش حسبنا الله ورسوله. خلي بالك كده ما تجيش ابدا معاش تراك في الرسول. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان معاه، لا ما ينفعش، ان العرب القران نزل على العرب فيفهموا لغه العرب. فدي مثلا من حتى تدبر كده سريعه. فايه اللي حصل؟ متى لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن زادوا من الله. الله سبحانه وتعالى ذكر نفسه بس، لم يذكر انهم قالوا والنبي. ليه لم يذكر النبي؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ها لا يستطيع ان يكفيهم. المكافئ والله، والكافي والله، والحسيب والله، واللي هيدفع عنه الاشياء الله. فما ينفعش يقول حسبنا الله ورسول، لا، حسبنا الله ونعم الوكيل. ماشي؟ يبقى هو حسبنا الله ونعم الوكيل لانه الله سبحانه وتعالى هو اللي هيكفيه. تعالي ايه تانية برضو نتدبر فيها كده معنى الحسيب. شوف قول الله تعالى في سورة التوبة، توبة 59، ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. ماشي، سيؤتينا الله ورسوله، ما جمعهاش مع بعض عشان ما تقتضيش التشريك في الحكم. ليه؟ لأن كما قلت الحسب لله وحده، فجعل الاتيان من الله ومن الرسول، لكن جعل الحسب من الله وحده. شوف تاني، ولو نورده ما أتاهم الله ورسول، في الاتيان قال الله ورسول، لكن في الحسب ذكر الله وحده. فهمتيني؟ ليه؟ لأنه هنا الاتيان من الله ورسول، الله يعطيه الرسول، لكن الحسب لا يكون أبدا إلا لله. فنفهم أنه من معاني القلوب ومن الأشياء اللي هي متعلقة بالقلب الحسيب، قلبك يعلق بالحسيب، أعلم أن الحسيب هيكفيني، الحسيب هيغنيني، الحسيب رقيب عليا، الحسيب هيحاسبني، الحسيب هيحاسبني. فانا محتاج ان انا احاسب نفسي قبل ما اقف بين يدي الحسيب. واضح؟ طيب انا لو فهمت كده الكلمتين ولم سريعا كده في معنى الحسيب عن الله، واردت ان بقى اعرف يعني اثار الايمان اسم الحسيب، يعني انا ايه الايمان، ايه العائد عليا ان انا اعرف اسم الحسيب، ايه اثر الكلام ده في حياتي. يعني انا لما انا اعرف اسم الحسيب بالمعنى اللي قلناه، انا محتاجه ان انا اظبط نفسي في بعض الامور، وافهم عن الله جيدا اسم الحسيب، واعرف مراد الله منه من هذا الاسم، يعني ايه اللي انا اطلع بيه من هذا الاسم. اثار منها ان اعلم ان طلب الاجر من الله الاحتساب، اول معنى اطلع بيه الاحتساب، احتسب طلب الاجر من الله، اصبر على البلاء، عند نزول بلاء اصبر، النفس تبقى مطمئنه منشرحه محتسبه مش كارهه، ما تكرهيش ما تسقطيش، انا محتسبه عند نزول البلاء وانا راضيه بهذا الابتلاء. فالاحتساب يبقى في الاعمال الصالحه، ويبقى في المكروهات، ويبقى عند البلاء وعند مشقة الطاعة شديدة عليا جدا، مش قادر أنفذ أمر الله، الموضوع كتر، التكاليف زادت، طب أنا أعمل إيه؟ الحسيب، أرجع للحسيب وأعلم إن كل حاجة من اللي إحنا بنقولها دي، وكل طاعة مرتي بها، وكل شيء شاق على نفسك الحسيب، هيحسبولك فالنفس تطمئن، لان طبيعه النفس عايزه تعرف الاجر، عايزه تعرف المقابل، شحيحه يعني، يعني تشتغلش كده ببلاش بالعربي كده بلغتنا، ها مفيش حد هيشتغل ببلاش، كل ما اعملك حاجه عايزه مقابل. فلما تعلم المقابل يهون عليك ايه مشاق الطاعه او مشاق الصبر على المعصيه او مشاق اللي بجدها في جهاد نفسي بقى، الاماره بالسوء والقلب اللي ملئ بالامراض والدنيا اللي هلك كده، انا كل ده حواليا، انا عايزه اجاهد كل ده، وانا عايزه ادفع نفس امراض القلوب الى ان اتى الله بقلب سليم. طب انا عايزه قلب سليم اجيبه منين؟ عايز جهاد ومحاسبه، وعايزه بدل طائع لله عابد لله قلب معبد الله، عايزه اعبد القلب للرب، ومش عارفه القلب مش عابد للرب، القلب عابد حاجات كتير قوي، فانا عايزه اعبد هذا القلب للرب، كيف اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ ارجع للحاسيب، عشان كل عمل انا بعمله الله هيحاسبني عليه، عبوديه القلب هتحاسبي عليها، جهاد النفس هتحاسبي عليه، تجاري عليه، كل ما هتلقيه في حياتك من اي نوع من انواع الشقاء النفسي او البدني او الالام، ربك بيحسب لك كل هذا في ميزان حسناتك اذا صبرنا واحتسبنا واخلصنا لله جل جلاله. فلو نظرنا وامعنا النظر في اسم الحسيب هتجري ان انا محتاجه اصبر على احتساب الطاعه واحتساب المكاره، احتساب الطاعه واحتساب المكاره. لو بصينا عموما الاول احتساب الطاعات، كما قلت وبكرر، الدنيا بفتنها بالمشاكل بما فيها، انا ممكن لما اشوف اهل الدنيا عندهم سعاده وعندهم اموال وعندهم كذا وعندهم كذا، قد اشوف هذه الامور فيحصل عندي افتتان بيهم، افتتن الله دول عندهم راحه وعندهم وعندهم، فالقلب يضعف، ولما القلب يضعف امام الفتن تبقى مشكله، لاني هسقط في فتنه، قال في الفتنه سقطوا، سقطوا ليه؟ لضعف القلب امام الفتنه. الايام الفتن محتاجين الى قلوب قويه تتحمل انها ترى الفتن ولا تتاثر ولا تميل ولا تحيد، لكن تقف كالجبال الراسيات في وجه الفتنه محتسبه عند الحسيب الاجر. معايا؟ فانا محتسبه، فلما اشوف مظاهر بقى السعاده والفرحه والتنطيط عند اهل المعاصي واهل الدعوه والراحه والكلام ده، انا ما قلبي ما يختلكش، انا ما عنديش مشاكل، انا محتسبه عند ربي. ولو علم الرب منك هذا الاحتساب لثبتك، عشان ادخل في حته عقديه تاني، الثبات مش بحولك وقوتك، اياك تظن انك ثابت على الحق بقالك 20 سنه بنقابك ولا 30 سنه ولا لحظه كده يجي لك انك انت مواظبه على القيام والصيام بقى والاعمال عاليه قوي والقلب فيه فانا ثابته، اياك يحصل تحصل لك مشكله في نهايه العمر. اوعى تظن لحظه ان بحولك وقوتك، انت ثابته على الحق بفضل واحد، أنت احتسبت عند الله وأخلصت النية في عمل فثبتك الله، فإن لم يثبتك الله لن تثبتي أبدا. طب متى يثبتني الله؟ إذا علم من قلبي والعليم إن أنا أردت هذا العمل وهذا الشيء لوجهه خالصا. يبقى شوفي الآية الجميلة، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. آية دي الحقيقة أنا بحبها قوي، ما تحسيش أبدا بيهن ولا قلة أمام أهل الدنيا ولا أمام أهل المعاصي، وحتى لو فرحهم في سعادة، هاب إن هم في سعادة وهاب إن هم في فرحة وهاب إن هم يعني بيتنططوا طالعين وجايين، جميل ماشي، وبس هل هي حياتهم كلها سعادة وفرحة؟ لا، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون. اوعى تفتكر إن في سعادة كاملة في الدنيا، مستحيل، لأن ده ينافي القرآن، ينافي ما جاء في كتاب الله من خلط الإنسان في كبد وفي كدح وفي الآيات الكثيرة تدل على شقاء الإنسان على الأرض، فما فيش حد على الأرض عنده السعادة الكاملة، متفقين. يبقى حتى أهل المعاصي اللي هم تركوا الطاعة وشافوا التكاليف عالية والأوامر كتيرة وكل روح في حتة بقى يقولون حرام وحلال والدنيا صعبة علينا ومش أنت شايفة الكلام ده كتير، طب هتعملي إيه البديل؟ هتروحي مع أهل الدنيا، والله وضعهم هم كمان تعبانين، أنت كونوا تألمون فإنهم يألمون. اوعى تفتكر إن أنت بس اللي عندك تعب وبتجهدي نفسك على الطاعه والطاعه صعبه وصحيه الفجر ومش عارفه ايه وصدقات وحرام واختلاق، انت الشيطان بيصور لك ده. طب هم اهل المعصيه مرتاحين يعني؟ لا والله، تعبانين اكتر منك بس في جهد ذاهب باطل،
جهد ذاهب باطل يورث له الشقاء والتعب والنكد والهم في الدنيا وفي الآخرة عذاب أليم إن لم يتوبوا أو إلا الله. اوعى تتصور ان اهل الدنيا في سعاده، والله ما عرفت شيء، لكن الشيطان من مسائل الشيطان التزيين، شغل الشيطان يزين ويحلي، ولما تلاقي واحده بتاعه معصيه بتاع معصيه يظهروا لك في احسن صوره، تلاقي اهل المعاصي دايما واهل الواجهات يظهروا في اماكن ويتصوروا في المجلات ومش عارفه يطلعوا بايه، ويجيبوا وقعد في القعده يبين للناس ان هو قمه السعاده من تزيين الشيطان، والمتابع للشيطان بيتابعه. أهل الناس الطاعة اللي هم بقى اللي يعني اللي مش عارف حاجة يغتر ويفتتن، تقول لك الله بص على الناس اللي عايش، لا والله ما عايش، والله ما عايش، ارجع بقى البيت معاك كده وعيش مع الناس دي هتلاقيهم في هم ونكد وتعاسة لا يعلمها إلا رب العالمين، ومن المحال يكون عايشين في سعادة، من المحال العاصي يعيش في سعادة، من المحال ضد السنة الكونية. اللي تتصور ان ممكن العاصي يعيش في سعادة يبقى ما فهمت سنة الله الكونية ولا قرأت القرآن ولا علمت عن الله شيء، هم في تعاسة أيضا وفي نكد، بس مع الفارق، مع الفارق. وترجون من الله ما لا يرجون، أنت عايزة من الله سبحانه وتعالى حاجة هو مش هيوصل لها، أنت بترجو من الله شيء هو مش هيوصل له ولا هيقدر عليه، لكن أنت هتوصلي له بشوية التعب. شوفي الاحتساب في الطاعة، الله جل جلاله يقول إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يبقى بين إنه الناس اللي عايزة ترجو رحمة الله بتحسب بقى وبتعلم الحسيب بيحسب لها. شوف الذين هاجروا وجاهدوا، هجرة وجهاد في سبيل الله، بص الأعمال عاملة إزاي. ها إن الذين آمنوا الأول إيمان، وبعدين الإيمان هجرة أشق على شيء عن نفس، وجهاد في سبيل الله بالأموال طبعا والأنفس، أولئك يرجون رحمة الله. يبقى أنا عشان أشتغل وابقى عايزه احتسب عند الله الاجر، انا عايزه اعمال، انا عايزه اتحرك، انا عايزه انفض عن نفسي الكسل ودنو الهمه والتثبيت اللي احنا فيه والركون اللي احنا فيه، والمش عارفه ايه اللي جرى للمسلمين، كل واحد قاعد مكانه محطوط مش عايز يعمل حاجه، حاله من الاكتئاب، حاله من ليه احنا في نعم لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. فالانسان اللي عايز يحتسب عند الله وفهمت معنى الحسيب، لا ده انا عايزه احتسب عند ربي كل نفس انا بتنفسه اجعله لله، ومن الذكاء انك تعملي كده ان كل نفس بتتنفسيه، مش هقولك بقى كل دقيقه ولا كل ساعه، تحتسبيه عند الله كل حركه كل كلمه انا احتسبها عند الله الحسين، لانه هيحسبها لي، بس انا اشتغل واتحرك واستعين بالله. الله يقول جل جلاله وما تنفقوا من خير فلانفسكم. طب حتى في الانفاق بنفق مال، بذلت الجهد بالبدن وقمت بالطاعات الابدان والقلوب، طب انا عايزه انفق، عايزه اتصدق، عايزه اطلع للناس الغلابه اللي مش قايلين ياكلوا، احتسبي عند الله، احتسبي عند الله ان كل شيء بتنفقيه الله سبحانه وتعالى بيقول لك ايه فلي انفسكم. ليه؟ عشان تنبيه من الله لبني ادم انه يصحصح ويقي شح نفسه، لان كما قلت النفس شحيحه وحضره الانفس الشح، النفس فيها شح. فالاحيانا مع الانفاق ومع البذل لله طب يعني انا طلع كل ده ومش عارفه ايه، ممكن الشيطان يجي يثبطك ويغسلك ويبعدك عن هذا الطريق، قولي لا، تذكري قول الله سبحانه وتعالى ان هذا الانفاق لنفسي انا، مش حد تاني اللي هاخد الاجر، ده انا اللي هاخد الاجر، واحتسبه عند الله. هتحتسب انه يضعف لك الاجر اضعاف اضعاف في الدنيا ان شاء الله، او يصرف عنك سوء يوازي اللي انت انفقتيه، وفي نفس الوقت هو مدخل لك في الاخره. والحديث طبعا انفاق كثيره، الشاهد ان انا بدي بس امثله على الاحتساب. فحتى احتسب في المال، حتى احتسب في المال، قال تعالى وقال يا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجر الا على الله. احتسب في دعوتي، مش عايزه فلوس بالدعوه، هم بيسالوش مال بيدعوهم، مش عايز مال، احنا مش عايزين مال، تنزلي تدعي لله سبحانه وتعالى، لا عايزه مال ولا عايزه جاه ولا عايزه سلطان ولا عايزه سيطره ولا عايزه حب ظهور ولا عايزه حاجه خالص، انت نازله تدعي لله، خلاص جرد التوحيد بقى خليها لله. ليه؟ عشان في حسيب هيحسبها لك، اما النزله والجلسه والكلمه والقعده اما هتكون لله في ميزان حسناتك، واما هباء منصورا يوم القيامه، يبقى تهد حيلك في الدروس وفي التجميع ومتي وشفت العذاب يا مسكينه، وبعدين هباء منصور يوم القيامه، ويا ريت بقى تبقى هباء منصورا مخلصنا، ده يبقى يا ريت لا ليا ولا عليا، يعني يا ريت ابعث يوم القيامه الشخص ده لا ليه ولا عليه، يا ريت الحسيب يحسبها لنا كده، يعني كان في رياء في الاعمال فلا لي ولا عليا، ده تبقى حلو قوي. هو مش حلو طبعا لان خسرت الدنيا وتعب وشقاء، بس هي مشكله، مشكله كمان المشكله انه نبقى اول من يصعر بنا النار، نسال الله السلامه. ولا اسالكم عليه مانع، لا عايزين فلوس ولا عايزين مدح ولا عايزين ثناء ولا عايزين حاجه خالص، نبتغي بعملنا وجه الله سبحانه وتعالى، لان ليس لنا قبل كما قلت واقول مرارا بعتاب الله فضلا عن يعذبنا، والله ليس لنا قبل، ولكن هي النفس وغفله الشيطان وتسويل الانفس. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. الثاني دندنه، عماله جمع لك الايات اللي ايه بدأ فيها دندنه حول ها الاخلاص، وان العمل يكون لله جل جلاله لانه حسيب، فيعلم درجه اخلاصك في العمل. اصحي اصحي معايا وصحصحي، الحسيب مش بس بيحسب الاشياء الظاهره، صليتي كام وقمت كام وانفقتي كام وصرفتي كام، لا ده بيحسب كمان درجه الاخلاص. قد يكون العمل لله لكن شاب حظ نفسه، يعني ممكن ابقى نازله لله ورايحه اتصدق لله وببني مسجد لله لكن شاب حظ نفس. الحسيب يعلم حظ النفس في العمل قد ايه، مشكله ايه يعني، ورطه 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 ليه مش هتعرف تخرجي منها، مش هتعرف تخرجي منها الا بالاخلاص. ورطه، نحن في ورطه الا بنخلص لله. درجه اخلاصي كانت ايه في الكلمه اللي بقولها النهارده؟ الدرجه كام؟ مفيش غيرها. درجه اخلاصي كانت قد ايه في الانفاق، في اي شيء بتعمليه عباده لله، اي نوع من انواع العباده البدنيه او القلبيه او عباده الجوارح، درجتها قد ايه؟ ابتغاء مرضات الله. ما كانش ابتغاء مرضات الله؟ لا. هنبقى في ورطه كبيره جدا جدا. ويتجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. الانسان اللي يبقى عنده مال وعنده اموال وتزكى وصرف الاموال ووجد حق الله ودفع، يعني انفق المال واعطى الله حقه في المال، ده الله سبحانه وتعالى يجنبه النار يوم القيامه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا الاحتساب، نتعلم الاحتساب بالسنه مش بالقران بس. في حديث ابي هريره رضي الله عنه في الصحيح: من اتبع جنازه مسلم ايمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فانه يرجع بان الاجر بقراتين، كل قراط مثل احد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل ان تدفن فانه يرجع بقراط. بيعلمك الاحتساب. شخص مات، قاموا الناس على الجنازه وصلوا عليه حتى تفرغ، خلاص ده هيرجع من الاجر ب بقراطين. اللي صلى عليه بس ورجع ما حضرش الدفن هيه قراط. طبعا ده الكلام ده الرجال، يعني المراه تصلي لكن حضور الدفن من الرجال فقط، المراه لا تتبع الجنائز. فالرجل اللي هيغسل يعني يغسله الشخص الميت وده بعدين صلى عليه، وبعدين بعد ما صلى عليه ذهبوا بيه الى مكان الدفن ودفنوا لا قراطين، القراط كأحد. هو احنا ليه مش بنركز في المعاني دي؟ ليه بتبقي قاعده في مسجد وبتسمع صلاه جنازه وما تحضريش، وتبقي عارفه ان في اخت مثلا توفاها الله ممكن تحضري الجنازه وما تروحيش، والاخوه مثلا يبقى عارف ان في حد هيدفن؟ ليه مفيش احتساب. لو احتسب الاجر وثق في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واللي بينبهك على هذا الاجر العظيم ان لك قراطان، القراط كاحد، اللي بيقول مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينطق على الهوى، خلصت. يبقى انا عندي يقين، يقين عالي جازم ان انا لو رحت دفنت الميت ليا قراطين وصليت عليه، وانا كامراه اصلي بس ليا قراط كاحد يكفيكي قوي. بنضيعه، لكن رسولك صلى الله عليه وسلم بيعلمك ازاي تحتسبي في امور تخفى عن الناس كثيره جدا، الاف ملايين الحسنات تهدر يوميا. ملايين الحسنات مهدره يوميا من المسلمين ولا يشعرون. ولا يشعرون، يكفيك خمس مرات الاذان يؤذن ولا تردد الاذان، خمس مرات بتضيع شفاعه الرسول صلى الله عليه وسلم. كم مره وكم عمل بتضيع منك باقل قليل، ما فيش جهد، جهد بسيط جدا، وتطلع من بتضيع من نفسك اعمال كالجبال. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم في سبيل الله يوم، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا بعد الله عنه ذلك بذلك اليوم وجهه، او الا بعد الله وجهه بذلك اليوم 70 خريفا. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. يوم واحد بس العبد يصوم في سبيل الله قادر مش مريضة ما عندكش ما يمنعك تصوم يوم واحد بس هيبعد بين وجهك 70 خريف. أمال اللي بتداوم الصيام أمال اللي صايمة على طول شوفي بقى كم من الأعمال بتضيع المسلمين والبشر النهاردة والمسلمين كتير من الناس ما عندهمش مشاكل صحية مع هذا يغلق عليها الشيطان ويوسوس لها الشيطان ويتفعل الشهوة ويصل لها ولا تحتسب يوم يوم واحد يبعد عنك عن النار 70 خريف. النبي صلى الله عليه وسلم حتى بينا في حديث أبي سعيد أبي مسعود البدري يقول إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. الله شاف الاحتساب بيعلمك الاحتساب. إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. كل نفق يعني الرجل لما بيصرف على زوجته وعلى أولاده وبيحتسب إن هم دول مسؤولين منه وإن دي الرعية ويصنع رعيات فيأكلها ويشربها ويجيب لأولاده اللبس ويقولهم الحاجات بدون تبذير ولا إفراط. الله سبحانه وتعالى يأجره على هذا الإنفاق صدقات يعني ميزان حسناته شغال. يا ريت الرجالة تعرف اللي بتبخل على الزوجات وبتبخل على أهلها يا ريت يعرفوا الأحاديث دي لو فهم ما كانش بخل لكن ما فيش فهم فده بس ده هيحتسبها عند الله سبحانه وتعالى. وطبعا الحديث الجميل المناسب لوقتنا من صام رمضانا ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضانا ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي روايه من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر البركات شهر البركات والعتق من النيران القيام رمضان صيام رمضان ايمانا واحتسابا. يعني ايه ايمانا واحتسابا؟ احتسب الاجر من الله انا مؤمنه بان هذا الشهر فريضه وصمت بهذا الايمان واحتسب الاجر من الله. الله الحسير الحسير الكريم المنان الكريم المنان الجزير العطاء والكثير العطاء نواله لا تنتهي نواله لا تنتهي ابدا فيجزيك بهذا العمل القليل مغفره كل الذنوب تقدمت. الله صلى الله يجعلنا منه البذل العطاء لله تحتسبيه كل بذل عطاء لله تحتسبيه. في حديث جند بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول دميت اصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك المشاهد في بعض الغزوات كان في غزوه فحصل ان صبع النبي صلى الله عليه وسلم نزل منه الدم. فقال ايه النبي صلى الله عليه وسلم لما صبعه قطع بسبب ايه؟ بسبب غزوه لسبيل الله خارج يغزو في سبيل الله فحصل ان صبع من اصابع النبي صلى الله عليه وسلم دمت نزل منها الدم. قال ايه؟ هل انت الا اصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي؟ هل انت الا اصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي؟ ده حاجه في التدبر اللي حضرت معانا ولسه ما خدتهاش. تعلل النفس تعلل النفس يعني ايه اللي حصل يعني لما تحصل حاجه كبيره قوي انت عايزه تهونيها على نفسك ها فتتذكري اعظم منها. والاعظم منها ايه؟ المصيبه الاعظم منها ايه؟ الاجر ماشي الاجر. فده من باب تعلل النفس حاجه في التدبر ان شاء الله ناخدها. فالتعلل ده اللي هو لما الصبع وقع او الدم نازل منه ها فقال ايه؟ ولا حاجه ما ان انت اصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي ما يعني ايه اللي حصل يعني ها وانت كذلك تعبت جالك حد اذى حد ايه يعني في سبيل الله حد اذاك وصلت عليك ظالم بهدلك في سبيل الله ايه يعني فهمت عارفه ازاي ده؟ تعالوا النفس تعالي نفسك كيف ايه في سبيل الله مفيش عشان يبين ان مساله الاحتساب غايه في الاهميه للمسلم بيعلمك الاحتساب. ما قال النبي هذا الا محتسب عند الله معلم امته الحسبه يعلمه الحسبه لازم عندك الحسبه صح الحسبه لازم تبقى عندك صح. شوفي في حديث عبد الله بن مسعود صحيح صحيح قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه ويمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لي قومي فإنهم لا يعلمون. طبعا النبي المشار إليه نبي المتقدمين. ابن مسعود بيبين بينظر النبي صلى الله عليه وسلم إنه بيحكي عن قوم نبي الأنبياء قومه ضربوه لغاية لما دم وجهه. الكلام ده حصل بيه في غزوة أحد وشوف جات ربعاته كسر رأسه وكسرت ربعاته ودم نزل من رأسه يعني فأنا شاف نفس المشهد ده اللي بيحكي عنه عن نبي ايضا ده من تعلم النفس في التدبر، حاجه اسمها تعلم النفس، يعني تدبر كتاب السنه، يعني انه لما بهذا العذاب يبين انه شقه راسه اتفتحت صلى الله عليه وسلم وسنانه اتكسرت، وطبعا عارفين يوم غزوه احد كان مصيبه على المسلمين بمخالفه يسيره جدا او بسيطه جدا ما تعمدوها، ومع ذلك نزل عليهم النكال والعذاب وهم مش متعمدين مخالفه النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل عليهم النكال والعذاب، فكيف من يتعمد الحيد عن الطريق وعن السنه ويدخل في البدع ويدخل في مبدا اهل البدع والاهواء ويمشي ولا همه ولا على باله؟ ده العذاب نزل على الصحابه اشرف الخلق بعد الانبياء بمخالفه واحده لرسول الله، فكيف بمن خالف رسول الله عد دوام ما بين بدع وما بين ضلال وما بين الركون لاهل البدع وما بين حضور مجالس اهل البدع وما بين مناصره اهل البدع والاهواء، ولا على بالها السنه ولا على بالها نصره نبيها صلى الله عليه وسلم، ومش في حساباتها. المهم دول اصحابي ومجموعتي والناس اللي معايا، ما اقدرش اخسرهم. اصل انا اتعودت اروح المجلس ده من 20 سنه، اصل اختي دي صاحبتي وحبيبتي، اصل الشيخ ده ما اعرفش احضر غيره. استبدلوا الذي هو ادنى بالذي هو خير. ده الحساب يبقى شكله ايه يوم القيامه في كل من حاد عن السنه. فهؤلاء القوم مع كل يعني اعمالهم العظيمه جدا، الا انهم نزل عليهم العذاب بمخالفه واحده لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزه كمان اعلم الاحتساب والاجر عند المكاره، يعني انا بحتسب عند الطاعه، عايزه احتسب عند المكاره. قال تعالى: الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. طيب لما تنزل المصيبه على عبد ويقول ايه بقى؟ في حديث اسامه قال بس قبل اقول حديث اسامه عايز انزل اقول للعبد لما تنزل عليه مصيبه يقول هذا الدعاء: هينال من الله ثلاثه اشياء في الايه، وده ايضا التدبر البسيط قوي. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، قلت الدعاء طبعا تكملت الدعاء في السنه: الله يجيرني في مصيبتي ويخلف في خيري. اللي الجوائز صلاه من الله وصلاه الله اتفقنا شرحناها في العقيده، ثناء على عباده في الملأ الاعلى. طب وصلاته على نبي، ثناء على النبي في الملأ الاعلى، ما الفرق؟ ثناء دون ثناء، ثناء دون ثناء، اكيد ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم غير ثناء على عباده، لكن هي قول جماهير العلماء والراجح في المساله انه صلاه من الله على عباده، يبقى عليهم صلاه من ربهم. ادي الصلاه اللي هي الثناء في الملأ الاعلى عليك، تخيلي اللي بيثني مين؟ ملك الملوك جل جلاله الله، اللي بيثني عليك في الملأ الاعلى الله. اصحي عشان عند المصيبه تمرني لسانك على هذا الذكر، اذا اصابتك مصيبه اي مكروه ونطق لسانك بالدعاء فاعرف انه توفيقه من الله، لانه لما هتنطقي بهذا الدعاء وتنطقي بهذا الدعاء، اول ما هتنطقي هذا الدعاء وتتكلمي به مباشر ربك هيثني عليك في الملأ الاعلى على طول، ثناء صلوات ربك ورحمه، وجبت لك الرحمه ورحمه الله سبحانه وتعالى شرحناها في باب اسم الرحيم، كل المنافع الخيره توصل لك، وصفك بالهدى ثناء اخر واولئك هم المهتدون. يبقى اعلمي من نفسك عند المصيبه اذا قلت هذا الدعاء يبقى ليكي ثلاث اشياء وانت موفقه بتوفيق الله، وفقك الله للدعاء، يبقى صلى عليكي اثنى عليكي في الملأ الاعلى، وبعدين رحمك نلت رحمه الله، وبعدين اصبحت من المهتدين بشهاده الله لك واولئك هم المهتدون. شهاده من الله ليكي ان انت من اصحاب الهدايه اللي اهتدوا الى الحق ولا طريق الحق ولا قول الحق ولا عمل بالحق، انت من المهتدين. نعمه ما بعدها نعمه. شوف الحديث في الصحيح، حديث اسامه يقول قال: ارسلت ابنه النبي صلى الله عليه وسلم اليه ان ابنا لها قبض فاتنا، فارسل يقرئ السلام ويقول: ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده وكل عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. الحديث طبعا رائع في مسألة كيفية أداء واجب العزاء، أنا مش هنقول في الحتة دي، بس لما قالت له أنا ابن ليا مات، تعالى عندي، بنت النبي صلى الله عليه وسلم لها ابن مات، أرسلت إليه ما فيش تليفونات، قالت له مع الرسول، قالت له روح قول للنبي صلى الله عليه وسلم ابنها مات. تخيل أنت كده، حطي نفسك في الموضوع ده، راح بعت لها الرسول قال لها قولي الدعاء: إن لله ما أخذ وله ما أعطى إلى آخر الدعاء. لما ارسلت عليه مره واثنين وثلاثه راح لها في المره الثالثه، لكن ما كانش هيروح. اذا واجب العزاء جائز بمجرد رساله او تليفون اديت واجب العزاء. انا مش عايز اخد في مسألة، بس عايز اقول انه علمها ازاي تحتسب، وعلمها ازاي تقول الدعاء. والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم لما بات ابنه ابراهيم قال ايه؟ ان العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا وان بفراقك يا ابراهيم لمحزنون. العين تدمع، لابد نعيط عند المصيبه. ما احنا ايه جمادات؟ اعيط اكيد، هبكي لما تحصل مصيبه مش كلام، والقلب هيحزن برضه مفيش كلام، احنا بشر. لكن لا نقول الا ما يرضي ربنا، لا اسقط ولا اشق هدومي ولا الطم خدودي ولا افعل افعال الجاهليه ولا لكده يا رب ولا كل الكلام ده. انا محتسب عند الحسيب الاجر، محتسب عند الحسيب الاجر. واكرر تاني، اصلان يعفيكم من المصائب والابتلاءات، لكن هل اللي نزلت مصيبه مراني نفسك على الدعاء عشان ما تخرجيش من المصيبه بغير اجر؟ ما تبقاش بقى ايه خساره مضاعفه، يعني حصلت لك مصيبه ها وضيعت الاجر، ينفع؟ لا 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 لا، مش صنيع العقلان، مش صنيع العقلان. العقل يعرف ازاي يحسبها صح. انا خلاص حصلت المصيبه مش هترجع، يبقى استفيد بايه؟ بان انا ارضي ربي في هذا الوقت وهذا الان. الحديث الجميل اللي برده في الصحيح صحيح البخاري، حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى حديث كرسي، يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسبه الا الجنه. اللي عندها ابن مات او عندها حد مات، ده الحديث البخاري. قال العبد عبدي المؤمن ملوش جزاء عندي في الدنيا لو قبضت صفيه حبيبه يعني واحتسب هذا الولد الا الجنه، وكفى بها نعمه. مهما تألمت الأم على فراق الولد، هتتألم سنة، هتتألم سنتين، هتتألم، لكن في جنة عرضها السماوات والأرض كانت ممكن ما توصليش إليها إلا بهذا الابتلاء، فاحتسبي عند الله. وقال صلى الله عليه وسلم ما منكم امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة يا رسول الله واثنين واثنين، قال واثنين، والحديث متفق عليه. قال ما في امرأة أبدا يكون عندها ثلاثة من ولد وماتوا إلا الله سبحانه وتعالى أعطاها جنتك واثنين، أنا واثنين حجاب لها من النار مش تشوف النار. فالمصيبة بتنزل الأم والناس ما بياخدوش بالهم، وتصوت وتجري وتلطم ومفيش صبر ومفيش احتساب. طب ما راح الولد خلاص وراح الأجر يعني، ينفع؟ لا، نتعلم نتعلم. طبعا حديث أم سلمة الجميل معروف إنه لما زوجها مات وبعدين قال النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. صلح اللفظ، اللهم أجرني مش أجرني، في مصيبتي واخلف مش واخلف، واخلف دي بالضم يعني معناها دي مصيبة تانية، فخلي بالك. أما كده واخلف نهاري معناها كده الخلف اللي هو يعطي له حاجة مكانها، فلو تقولي له اديني مصيبة يعني، لكن اخلف يعني ايه اعطيني خير مما اخذت، فخلي بالك دي بالكسر. يبقى الله اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ماشي؟ الا اخلفه الله له خيرا منه. قالت فلما مات ابو سلمة قلت اي المسلمين خير من ابي سلمة. انت بتقولي يقولي الدعاء يعني، وانا حافظه الدعاء. فلما مات زوجها قالت اقول اللهم اخلف لي خير منها، هو في الاخير من ابو سلمة يعني. أنت أول ما بنت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي تظن بحساباتها هي، مش بحسابات الحسيب بقى، بحساباتها هي وقدرتها الضعيفة الضعيفة البشرية وعقلها القاصر وفكرها الضعيف، وأتمين أكتر من كده. قال فلكن لما قلت ده قالت أول بنت هاجر في الإسلام يعني مين ده أبو سلمة بقى، هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم. بتجيلك من حيث لا تحتسبي. شايفه الحسيب جابها منين؟ هي فاكره ابو سلمة احسن او فعلا احسن الرجال، بس ما خطرش على بالها ولا كان تشعر لحظه انها ممكن تكون زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، قالت الدعاء محتسبه صابره راضيه، عندها قناعه كامله بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، فكانت النتيجه انها تزوجت مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تشغليش مخك كتير مع الله، ما تحسبهاش بحسابات الدنيا مع الله، تخسري تتعبي تحصل حاجة. احسني الظن بالله احسني التوكل عليه وعلم ان هو الحسيب. شوف، قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطايا. لو انا دخلت اجاهد في سبيل الله واتهتلت في ساعه القتال الكلام ده يكفر عني خطايا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، ان قلت ان قتلت في سبيل الله وانت صابر محتسب مقبل غير مدبر. قال له اه هتقاتل في سبيل الله، بس شوف النبي صلى الله عليه وسلم بقى صحيح ولا انا دخلت اتقتل في ساحه القتال ليه اجر؟ ما قالوش لك اجر، اما انا اعلمه ازاي ياخد الاجر. صحيح معايا؟ اه ما ردش عليه كده، قال اه سبيل الله يلا ادخل. لا 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 لا، معلم الامه فهمه، انا هتدخل بس انت عندك شروط في سبيل الله، تجري التوحيد، صابر يعني الصخر، محتسب اجر النار، مش من حد تاني، لا منظر ولا شجاعه ولا مقبل غير مدبر، يعني لما تبقى امام بارقه السيوف لا يختلط القلب ويترك ساحه القتال، لكن القلب ثابت، لان بارقه السيوف فتنه. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ماري الشهيد يزوج ب 72 حور العين ويخفى له في اول دفع على دم وله كذا ويقف فتنه القبر، ورد عليه وقال كفى ببارقه السيوف على راسه فتنه، منظر السيوف جاي طالع رقبتك صعبه. فقال له ممكن تتعرض للموقف ده، يبقى انت عندك اربع اشياء، انه في سبيل الله تجربه توحيد، صابر محتسب الاجر من الله، تقبل غير مقبل، قيد العمل باربعه شروط، ثم تذكر شرطا اخر لم يقل. فلما قال له كده ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ بعد ما قال له الاربعه دول عليك الاجر بالاربعه دول، قال له انت قلت ايه؟ يعني عيد عليا الكلام تاني. قال ارايت ان قتلت في سبيل الله يكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. وراح عدله بقى تاني، وانت صابر محتسب مقبل غير مقبل الا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك، والحديث في صحيح مسلم. يعني بعد ما قال في سبيل الله وصابر ومحتسب ومقبل غير مقبل لك الأجر، بعد ما قال له كده الراجل هيمشي، قال له الثاني قول لي انت بتقول ايه؟ فقال له راح مزود له واحده، قال له الا الدين. اياك واموال المسلمين، اياك واموال المسلمين، جنيه الا الدين. يبقى عندك دين واستعبط مش عايز تسدده ومش عايز تقضيه، وتروح تشتري موبايل ابنها مش عارفه تجيب الايه وتعمل ايه وتركة الايه، مش عايزه تسدد الدين، وهي قدر الله لو لمت الدنيا تسدد، مش عايزه تسدد، مفيش نيه للسداد، فربنا مش هيقضي عنها. لكن الانسان يكون عنده نيه للسداد الله سبحانه وتعالى يقضي عنه دينه. مهم انه هو الدين ده هيكون حاجب لمن هذا العمل العظيم، يعني دخل ساحه القتال وجاء وقاتل في سبيل الله محتسب صابر مقبل ما اكبرش من الساعه كل ده ومات وعليه دين؟ لا لا، كل ده راح. فلابد ان يحتسب يفهم صح عن الله جل جلاله عشان نقدر نصل الى المعاني الجميله في معاني الحسيب. يبقى احتسب عند الطاعه، احتسب عند المعصيه تركها لله، احتسب عند المكاره والامور اللي تكرهها النفس وانا مش قادره ان انا يعني أأتي هذه الأشياء لأنها صعبة علي وكثيرة علي، وكل ده تأتي بقى معاني الحسيب، بمعنى هو يحاسبني وهو المكافئ وهو الرقيب علي وهو اللي هيبدلني هو اللي يكفيني، هو معاني الحسيب بقى تأتي لذلك. فعند الطاعة تحتسب الأجر، وعند المعصية تتذكري أن من معاني الحسيب المراقبة أنه هيراقب، يعني كل أعمالي لا تخفى الله خافية، قاسيتهم كانت أو دارية، مهما كان الشيء دقيق لا يخفى على الله. يبقى أنا في عند الحسيب أنا بين اثنين، الترغيب والترهيب، الترغيب عند الطاعة إنه الحسيب ومحسوباني، والترهيب عند المعصية إن أنا أقول إيه لا ده الحسيب بمعنى المراقب، كل ده هيتعدل يوم القيامة، أحصاه الله ونسوه. اصحي في حتة الإحصاء اللي ربك بيحصي علينا يوما ويعد علينا العبد، وإحنا ولا هنا، والميزان شغال الله أعلم بإيه، والصحيفة الله أعلم أيهما يعني أكثر حسنات ولا أيهما أفضل أو أكثر يعني حسنات ولا سيئات في مين. فأبقى صحية ومركزة كده وبسأل الله سبحانه وتعالى أن أفهم عنه عن أسمائه وعن صفاته، ولهذا الاسم العظيم كما قلت أحتاج إليه على الدوام وفي كل وقت وكل حين، وكل أسماء اللي أحتاج إليها، بس ده بالذات مع غفلة المحاسبة وغفلة الغفلة عن المحاسبة والغفلة عن المراقبة والغفلة عن يعني نظر الله إليه وكثرة الذنوب والمعاصي وكثرة الخلط بين الحق والباطل ما عنديش فرقان. الأمر يحتاج إلى أرجع إلى اسم الله الحسيب، فاسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن ينفعنا بهذا العلم وينفعنا بهذا العلم واجعلنا من عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.